ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي في جمعتين، اصرف يا اخي الجماعه اللي عندك، خلي كل واحد يصلي لوحده. في الدرس الماضي تكلمنا عن مدى امكانيه رؤيه الله عز وجل بالعين، وقلنا ان ذلك محال في حق البشر، وذكرنا الخلاف الذي حدث في حق النبي عليه الصلاه والسلام في رحله المعراج، هل رآه بعيني رأسه أم رآه بفؤاده، وإن كان هناك خلاف شكلي ظاهري، وأن ابن عباس خالف في ذلك جمهور الصحابة وأثبت الرؤية، إلا أنه لم يثبت عنه أنه قال رآه بعيني رأسه، وإنما وردت عنه أقوال مطلقة. لما سئل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم، ولكن التقييد الذي ورد في كلامه بأنه رآه بفؤاده لا بد وأن يحمل عليه كلامه المطلق، وبهذا ينضم قول ابن عباس إلى قول جمهور الصحابة، فلا يكون في الحقيقة خلاف بينهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بفؤاده. ولا أدل على ذلك من قول عائشة رضي الله عنها لمسروق، من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وفي رواية أنها قالت لقد قف شعري مما أسمع، إني أسمع أقواما يقولون إن محمدا رأى ربه، فمن قال ذلك فقد أعظم الكذب. ثم تأييد كلامها بكلام عبد الله بن مسعود، فإنه قال نفس الكلام، وفوق هذا الكلام كله حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما سأله هل رأيت ربك قال نور أن أراه، وفي رواية قال رأيت نورا رأيت نورا. وأثبتنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه مناما لا يقظة، لقوله فيما رواه أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في منامي في أحسن صورة حتى وضع كفه بين كتفي فشعرت ببردها بين ثديي. ورؤيا الأنبياء حق ووحي، وبهذا يتبين خلاصة الأمر وخلاصة الكلام في هذا، أن رؤية الله تبارك وتعالى سواء للمؤمنين أو للأنبياء إنها لا تجوز، وعلى ذلك إجماع أهل الإيمان وعلماء الإسلام. رؤية الله تبارك وتعالى بعين الرأس يستحيل ولا تجوز في الدنيا، وأما رؤية الله عز وجل لنبيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه ولم يره كذلك بعين رأسه، إنما رآه بفؤاده. هذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية بالعين. أما رؤية المؤمنين لله عز وجل في الآخرة هل هي ممكنة وجائزة وثابتة أو منتفية. أردنا في هذا الدرس أن نكمل موضوع الرؤية، فكان لزاما علينا حتى يتم الكلام في باب رؤية المولى عز وجل أن نتكلم عن هذه الجزئية وهذه القضية، طالما أخذت خلافا بين تلك الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة ونسبت للإيمان والإسلام كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره أي تفسير الرؤية على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. فالمخالف في إثبات الرؤية أي في رؤية الناس لله عز وجل هم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية على جهة الخصوص، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، لأن مسألة الرؤية أي رؤية المولى عز وجل لأهل الإيمان ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين كأحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وسفيان وسفيان الثاني أي الثوري وابن عيينة وحماد وغيرهم من أئمة الدين وأهل الحديث عامة وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، كلهم أجمعوا أن الله تعالى يرى بالأبصار التي في وجهك يوم القيامة وفي الجنة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، مسألة عظيمة جدا تعلقها بالاعتقاد ليست بالأحكام الشرعية، وإنما هي متعلقة بأصول الدين لا بفروعه، بل هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. ولذلك قيل للشافعي: ماذا تقول في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ قال: تغشاهم نظرة بسبب نظرهم إلى الله عز وجل، فإنهم يلتمسون من نوره، فإنهم يلتمسون من نوره. وكل مسلم إنما تظهر على وجهه علامات الرضا وعلامات الصخر نظرا لما يطلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نبر الله امرأ سمع مقالتنا أو سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. قال أحمد بن حنبل: نضر الله امرأ أي جعل في وجهه النضرة، وهي البشر والسرور والفرح، ترى وجهه نير وإن كان أسودا أو أثمرا، نظرا لأنه استمد هذه النضرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: ما رأيت عالما من علماء الحديث إلا وقد عرفته. قيل له: كيف؟ قال: بالنضرة التي في وجهه. بالنضرة أي بالبشر والفرح والسرور، وذلك النور الذي يشع من وجهه بسبب طلبه لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تأويل لقوله: نبر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها، فهذا يدل على أن من سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام أو نقله أو تذاكره أو درسه أو اهتم به أو بثه في الخلق علما وعملا، فإنه يحظى بهذا الوعد العظيم الذي وعد به النبي عليه الصلاة والسلام، ويتحقق وتحقيق النظرة في وجهه. قال محمد بن إدريس الشافعي في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة، قال: تغشاهم نظرة في وجوههم بسبب نظرهم لله تبارك وتعالى. قيل له: أأنت تقول بذلك؟ يعني هذا معتقدك؟ قيل: والله لو لم يكن ذلك لما عبد محمد بن إدريس ربه. يعني إذا محمد بن إدريس هو الشافعي، هو الإمام الشافعي، قال: لولا أني أعتقد أني ألقى الله عز وجل يوم القيامة وأنظر إليه، فما فائدة عبادتي الآن؟ فما فائدة أن أعبد الله تعالى الآن إذا لم أكن على يقين من أنني سأتزود بنور الله عز وجل يوم القيامة، وأتنعم وأتلذذ بالنظر إلى وجه الله تعالى؟ فإذا كنت أنا سأحرم من ذلك، فلما أعبد ربي إذن؟ وهذا يدل على أن المرء يعبد ربه طمعا في جنته، وطمعا في التلذذ إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله الطحاوي من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة، يعني من أعظم الأدلة في إثبات النظر إلى الله تبارك وتعالى. وأما من أبى إلا أن يحرفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. يعني من أراد أن يؤول فالتأويل وارد وليس عنه ببعيد، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص وأن يحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. يعني عدو الذي يريد أن ينحرف لا بد وأنه يجد أمامه سبل الانحراف، بخلاف من عقد العزم من أول أمره على أن يكون متبعا لا مبتدعا، وعلى أن يكون له سلف في كل قول وفعل، لا من أراد أن يدخل في دين الله عز وجل بهواه وبتأويل لم يثبت عن واحد من السلف. وهذا الذي أفسد الدين والدنيا. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله تعالى أن نفعل فعلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ هل قتل عثمان إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وفي يوم صفين ومقتل الحسين رضي الله عنه ويوم الحرة. وهل خرجت الخوارج على علي بن أبي طالب وعلى زيد، واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض، وافترقت الأمة إلى 73 فرقة إلا بسبب تأويل الفاسد؟ ولذلك وإضافة النظر إلى الله إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى صريحة في نظر العين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا تعدى الفعل وهو النظر بحرف إلى، لا بد وأن هذا النظر هو نظر العين المجردة، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات في اللغة، فقوله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم، إن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كما في قوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فتعدي الفعل ينظروا بحرف الفي يدل على أن النظر هنا ليس بالعين المجردة، وإنما هو بالتفكر وإيه والاعتبار. وإذا تعدى بنفسه كقوله انظرونا نقتبس، هذا يدل على التوقف والانتظار. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. فتعدي الفعل النظر بإلى يدل على أن النظر بالعين الإيه؟ بالعين المجردة، كقوله تعالى انظروا انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إليه. فهنا النظر تعدى بحرف إلى يدل على أن النظر يدل على أن العين هي التي قصد. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن، أي وجوه يومئذ بهية وحسنة وجميلة إلى ربها ناظرة. قال في وجه الله عز وجل، في وجه الله عز وجل. إذن النظر لا بد أن يكون إلى وجه الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون ذلك عن طريق التفكر والتدبر أو التوقف والاعتبار، وإنما ذلك بالعين المجردة. وعن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، نظرت العين إلى ربها فنظرت، أي فأصابتها وغشيتها النظرة بسبب اقتباسها من نور الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناظرة من النعيم، إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. وهذا قول كل من فسر، وهذا قول كل من فسر من أهل السنة والحديث هذه الآية، كأن إجماع أهل السنة والجماعة انعقد في تفسير هذه الآية على أن المرأة ينظر إلى ربه، أي رجل المؤمن ينظر إلى ربه يوم القيامة بالعين المجردة. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا إيه مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. لهم ما يشاءون فيها، أي من جميع أنواع النعيم. ولدينا مزيد، أي ولدينا نعمة زائدة على نعيم الجنة، وهو النظر إلى إيه؟ إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا أي في الدنيا بعمل الطاعات والائتمار بالأوامر والانتهاء عن النواهي، للذين أحسنوا على هذا النحو في الدنيا الحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فسرها بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة، وهذا نعيم، وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويدخلنا الجنة ويجلنا من النار؟ فيكشف الحجاب، أي فيكشف الله تبارك وتعالى الحجاب بينه وبين عباده، فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهي تلك الزيادة في الآية، وهي تلك الزيادة في الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هي هذه الزيادة، هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم، روى ابن جرير
عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال تعالى آية أخرى ودليل آخر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه آية حق مين؟ في حق الكفار. إذا نفرق بين رؤية المؤمنين ورؤية مين؟ الكفار. فالكفار محجوبون، ومفهوم المخالفة يدل على إيه؟ على أن المؤمنين غير إيه؟ غير محجوبين. ده هذا مفهوم المخالفة لهذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي محجوبون عن رؤيته، محجوبون عن رؤيته. هذا يدل على أن غيرهم غير إيه؟ غير محجب، يعني يرى ويكشف له الحجاب، فضلا عن ورود الآية الصريحة في إثبات مين؟ الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. يبقى هذه الآية في حق أهل الإيمان، وآية الحجب في حق مين؟ الكفار. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في سورة المطففين. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، يعني رغم أنها صريحة ومنطوقها يدل على حجب أهل الكفر عن الرؤية، احتج الشافعي بهذه الآية على إثبات الرؤية لمين؟ لأهل الإيمان. ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم: حدثنا الأصم، حدثنا الربيع بن سليمان وهو تلميذ الإمام الشافعي، قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد، يعني في ناس من الصعيد لما كان الشافعي هنا في مصر أتته ورقة أو رقعة قماش فيها سؤال، قد أتى من الصعيد: ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. ماشي؟ فاحتج بهذه الآية التي منطوقها وأنها صريحة في حجب الكفار عن الرؤية، احتج بمفهوم المخالفة على إثبات مين؟ الرؤية لأهل الإيمان. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ فسوف تراني. موسى عليه السلام طلب من ربه أن يره، قال رب أرني أنظر إيه؟ أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه الجبل الذي هو أعظم في الخلق وأمتن من موسى، صح ولا لا؟ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. المعتزل يحتج بالآية دي على نفي الرؤية، أي ليه؟ لأن لو كانت الرؤية ممكنة وجائزة لما منع الله عز وجل طلب نبيه موسى عليه السلام. انتوا شايفين دي ممكن تنفع شبهة ولا لا؟ تنفع شبهة، انا بقول تنفع شبهة ولا لا، مش تنفع حجة، تنفع شبهة، مش كده؟ يعني فعلا لو واحد قابلك في الشارع وقال لك انت بتقول ان ربنا يرى في القيامة او في الجنة، اما موسى عليه السلام لما طلب الرؤية ربنا منعها ليه؟ صح؟ دي شبهة. الجواب عليها من وجوه: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم موسى عليه السلام وهو أعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز على الله عز وجل. أول حاجة أن تتيقن أن الأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل بما يجوز وما لا يجوز وما ينبغي وما لا ينبغي وما يستحيل وما هو ممكن لله عز وجل، صح ولا لا؟ وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله، صح ولا لا؟ فكذلك كل نبي هو أعلم الخلق في زمانه بالله عز وجل. ولو كان موسى يعلم أن رؤية الله تبارك وتعالى محالة لما سأل ذلك، لأنه يعلم ما يجوز وما لا يجوز على الله عز وجل. ويبقى معنى سؤال: إذن لما منعه الله عز وجل؟ صح؟ طب احنا عارفين ان موسى عليه السلام هو اعلم الناس بالله عز وجل، ولما سأل ربه
أن يراه وأن ينظر إليه منعه الله عز وجل قال لن تراني، أن الله لم ينكر عليه سؤاله، يعني ربنا ما أنكرش عليه السؤال ولكنه منعه إيه؟ منعه الرؤية، لم ينكر عليه كما أنكر على نوح عليه السلام. قال لما قال نوح عليه السلام وطلب من ربه الشفاعة لابنه، فقال الله عز وجل إني أعظك أن تكون إيه؟ من الجاهلين. هنا ربنا تبارك وتعالى أنكر على نوح ولا ما أنكرش؟ أنكر. طيب لو أنك نظرت إلى سؤال موسى وجواب الله عز وجل عليه، هل تلمس فيه إنكار؟ إنكار ولا منع؟ منع بس، إنما ده قال إنه ليس من أهلك، ليس من إيه؟ ليس من أهلك، رد عليه. ثم أنكر عليه وقال إني أعظك أن تكون من إيه؟ من الجاهلين، يعني حذاري حذاري أن تسألني ما أنت به جاهل وما لا ينبغي ولا يجوز، أنا أحذرك من ذلك. ولذلك تاب نوح عليه السلام واعتذر إلى ربه، صح ولا غلط؟ طيب الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، قال لن تراني، يعني أنت الآن على سطح هذه المعمورة لن تراني، ولم ينفي الله عز وجل مبدأ الرؤية أبدا وأزلا، وإنما قال لن تراني، ولن تفيد النفي في المستقبل لا تأبيدا. لابد أن تعرف هذا، قول لن أو حرف لن يفيد النفي في المستقبل، لا يفيد تأبيد النفي، لا يفيد إيه؟ تأبيد النفي. ولذلك أنت لو قلت لولدك لن أعطيك مالا لا يدل على أنك ستمنعه المال، ما حييت ما حييت، ولكنه لو طلب مرة أو مرتين أو ثلاث فإنك ستمنعه، لكن سيؤول الأمر في نهايته إلى أنك ستعطيه. فقولك لن أعطيك مالا أو قولك لن أرضى عنك لا يدل على أنك ساخط عليه مدى الحياة، وإنما هذا نفي للمستقبل أو لشيء من المستقبل لا نفيا مؤبدا. قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، أو لم يقل لا تجوز رؤيتي، أو لم يقل لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر، ألا ترى أن من كان في كمه حجر، من وضع في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل، يبقى هو نفى إيه؟ نفى الأكل مطلقا. لماذا؟ لأن الحجر لا يؤكل. أما إذا كان الذي في كمه طعام وقال إنك لن تأكله، هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى مرئي ولكن لا يرى الآن، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضح قوله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيه؟ فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت أمام التجلي لله عز وجل في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. وأن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. الوجه السادس في الرد قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه؟ دكا. فإذا جاز أن يتجلى الله عز وجل للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام
أن الجبل إذا لم يثبت برؤيته في هذا الدار فالبشر من باب أولى. الوجه السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه. أن الله كلم موسى وهو كليم الله عز وجل وناداه، ومن داز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى من باب الجواب. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، فمن أنكر الرؤية لابد أن ينكر إيه؟ الكلام. فإذا أثبت الكلام لابد أن يثبت إيه؟ الرؤية. وقد جمعوا بينهما، أي قد جمع أهل العلم بين الرؤية والكلام. وأما دعواهم تأبيد النفي بلم وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة فتأويل فاسد جدا، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. يعني هما تمنوا أن يقضي الله عز وجل إيه بينهم، مع أن الله تعالى قال ولن يتمنوه أبدا. طب كيف ترجو خازن النار أن يشفع وبقضاء الله عز وجل عليهم وهم على هذه الحال؟ ولأن لن لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك كما في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. لو كانت يعني لن تفيد التأبيد تفيد النفي المؤبد فما هناك أي داعي للاستثناء الذي يأتي بعدها. يعني كانت هي معلومة بأن لن تفيد التأبيد في المستقبل فيبقى أي داعي للاستثناء، يبقى لن هنا لن تؤدي قيمة. فقوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي إيه؟ أبي. لا، لو كانت تفيد التأبيد بقى لن أبرح الأرض حتى وإن أذن لي إيه؟ أبي. فوجود الاستثناء بعد النفي يدل على أن لن لا تفيد النفي المؤبد وإنما النفي في المستقبل فقط، فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين وابن مالك في الألفية، قال طبعا ده بقى من أهل الذكر الملك في ألفيته أي في ألفية اللغة، يقول ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. يعني اللي بيقول ان النفي بلن يفيد التأبيد هذا القول مردود، وسواه فتمسك به، اي انه يفيد النفي في المستقبل فقط ليس على سبيل مين التأبيد. واما الآية الثانية التي يتمسك بها نفاة الرؤية لله عز وجل فهي قوله تعالى لا تدركه الأبصار. لا تدركه ايه؟ طب ما دي برضو شبهة كويس. واحد يقابلك في الشارع يقول لك انت تعتقد ان الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة؟ تقول له نعم وفي الجنة. يقول لك طب والآية اللي تقول لا تدركه الأبصار؟ تقول اه والله صحيح. لا 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 لا، انا رجعت عن كلامي، رجعت في رأيي لأدنى شبهة تلقى عليك. ولذلك دراسة العقيدة من أهم ما يمكن أن يحرص عليه المرء. فالشبهة التي تقدم بها المعتزلة والجهمية والخوارج هي قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هو يدرك الأبصار في شيء مشكلة، لكن المشكلة والشبهة قامت في قوله لا تدركه إيه؟ الأبصار. فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف. يعني شوف أهل السنة قلبوا على أهل البدعة رأس المجن وقالوا أنتم بتعتبروا أن الآية دي حجة لكم؟ آه لا والله، ده احنا بنعتبرها حجة لنا احنا كمان. يعني أنتم تفهمين منها نفي الرؤية ونحن نفهم منها إيه؟ إثبات مين؟ طب إزاي؟
ازاي؟ ما هو ظاهرها بيقول بنفي الرؤية، لكن اهل السنة كيف استنبطوا انها تثبت الرؤية؟ وهو ان الله تعالى انما ذكرها في سياق التمدح. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سياق مين؟ التمدح. ومعلوم ان المدح انما يكون بالصفات الثبوتية لا العدمية او السلبية. يعني الله تبارك وتعالى يمدح نفسه دائما بصفات مين؟ بصفات المدح، ماشي؟ ولا يمكن ان يكون هناك مدح الا من جهة مين؟ من جهة الثبوت لا من جهة السلب. فقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا ايه؟ ولا نوم. طب السنة والنوم دي صفات نقص ولا لا؟ هل يمكن ان يمدح الله تبارك وتعالى نفسه بصفات النقص؟ امال ايه؟ امال ايه دي تبقى مدح ولا ذم؟ ها؟ مدح، مع ان المذكور فيها ايه؟ اللي مذكور فيها صفات نقص. فكيف فهمت منها انت المدح؟ باثبات النقيض والضد، صح؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. اذا تمدح الله عز وجل نفسه بايه؟ باثبات كمال الحياة والقيومية، صح ولا لا؟ يبقى هو لم يتمدح نفسه بصفات النقص، وانما تمدح نفسه بما ينقض ويناقض ويناهز هذه الصفات، وهي اثبات الكمال، اثبات الحياة والقيومية لله عز وجل، اللتان هما معارضتان للسنة والنوم. فانا عايز اقول ان الصفات العدمية او الصفات السلبية لا مدح فيها، لا مدح فيها، وانما المدح في الصفات ايه؟ الوجودية، في الصفات الوجودية الإيجابية. وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. أنت نفيت عنه السنة والنوم، لابد أن تثبت له وأن توجد له الصفة المناقضة لهذا، وهي الحياة وإيه؟ والقيومية. إذن ربنا تبارك وتعالى يمدح بشيء موجود أم بشيء معدوم؟ بشيء موجود، كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن لكمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء يعني التعب والمشقة، لإثبات كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن لكمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل والعلم والغنى، ونفي النسيان وعذوب شيء عن علمه أي غيابه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. إذا لما ربنا بينفع نفس الصفة، هذه الصفة ليست في ذاتها مدحا، وإلا فهي من صفات النقص، ماشي؟ ولذلك إثبات نقيضها هو الذي يدل على إيه؟ على كمال وحدانية الله عز وجل. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لم ينفع نفسه شيئا ليس له أمر ثبوت وجودي في المقابل، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فالمعنى إذن أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، أنه يرى ولكنه لا يدرك ولا يحاط به، كما قال لا تدركه الأبصار. عايز يقول إيه يعني؟ عايز يقول إن قوله تعالى لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية، وإنما هو نفي للإدراك والإحاطة. نفي لإيه؟ للإدراك والإحاطة. ما أنت نفسك ممكن تشوف مخلوق فضلا عن الله عز وجل، ممكن تشوف مخلوق ولكنك لا تحيط به، صح؟ تراه ولكنك لا تدركه، ها؟ وذلك لما قال قوم موسى لما فروا من فرعون وتبعهم فرعون وجنوده، قالوا ايه؟ ان ايه؟ لمدركون. موسى ايه؟ قال كلا. قال ايه؟ كلا. هل نفي موسى للادراك هنا ينفي ان فرعون وجنوده كانوا يرون موسى وقومه؟ ها؟ ما هو إذا كان جنود موسى وأتباع موسى قد رأوا فرعون وجنوده يتبعونه، فالذي يراك أنت تراه، خاصة إذا كان كل منكما يرفض الآخر كما حدث مع فرعون وجنوده في مقابلة موسى وقومه. فلما فر موسى بقومه تبعه فرعون حتى كان على مقربة منه، فلما نظر إليهم قوم موسى قالوا إنا لمدركون، خلاص ده العملية كلها أمتار ويهجم علينا فرعون، يهجم علينا فرعون وجنوده. فموسى عليه السلام لما قالوا إنا لمدركون لم يقل لم يرونا أو لن يرونا، وإنما قال كلا. الجواب ده متعلق بكلام مين؟ بكلام قوم موسى في الإدراك إنا لمدركون، قال لا نحن لا ندرك، نحن إيه؟ أي لن يدركنا فرعون. قول موسى ونفيه للإدراك لا ينفع، أن فرعون وقومه كانوا ينظرون ويرون موسى ومن معه، ماشي الحال؟ إذا نفي الإدراك لا ينفي مين؟ إذا كان هذا في باب المخلوق، ولو أنك رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها وله 600 جناح كل جناح منها يسد الأفق، فكيف بك تحيط بجبريل وهو مخلوق زي مش مخلوق ده؟ مش جبريل مخلوق؟ لو نظرت إليه على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها هل تحيط به؟ بلاش جبريل، عشان جبريل حاجة كبيرة أو لو أنك وقفت أمامي وجها لوجه ونظرت إليك وأنت تنظر إلي، هل يحيط كل منا بصاحبه؟ برضو لا. ليه؟ لأنني إذا رأيت وجهك خفي علي ظهرك، وإذا رأيت ظهرك خفي علي وجهك، صح ولا غلط؟ إذن أنا أراك ولكن لا أدركك. فإذا كان هذا في المخلوق الإنسان الضعيف فكيف بالله عز وجل؟ فقوله إذن لا تدركه الأبصار ليس نفيا للرؤية بقدر ما هو نفي لمين؟ للإدراك والإحاطة، للإدراك والإحاطة. ولذلك يقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به إيه؟ لا يمكن أبدا تقع منك الإحاطة بالله عز وجل، ماشي؟ لأنه منزه عن ذلك لإثبات كمال وحدانيته. فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء. فإذا كنت لا ترى أنت شيء الصغير المخلوق فالله تبارك وتعالى من باب أولى، وأنه بكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية. يعني الإدراك ده شيء أعم من مين؟ من الرؤية، والرؤية أخص كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. أن الله تبارك وتعالى موجود، صح ولا لا؟ أنت عندك علم يقيني بذلك أم لا؟ هل يلزمك العلم هذا أن تعلم الله تبارك وتعالى من كل وجه وزاوية؟ نعم، أقصد يعني أن تحيط به علما، وهو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية بل هذه الشمس المخلوقة، هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. يعني تصور أن الشمس في رابعة النهار وهي في كبد السماء، هل تستطيع أنت أن تنظر إليها أو أن تحيط بها؟ أنت تستطيع أن تنظر، ولكن عينك الضعيفة تعجز عن مواصلة النظر في الشمس، صح ولا لا؟ ولكن أنت في كل الأحوال لا يمكن أن تحيط بالشمس مع أنها مخلوقة، مخلوقة، ولكن حرارتها الشديدة لا تمكنك من الإحاطة بها بل من دوام النظر إليها، فالله تبارك وتعالى من باب أولى. وأما الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد بلغت حد التواتر ورواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ شوف بقى الدليل لما بيكون صحيح وصريح بيريح وبيفصل النزاع، لكن برضو الأدلة دي لم تخف على المعتزلة والجهمية، ولكنهم لما كانوا أصحاب هوى وانحراف أضلهم الله عز وجل، لأنهم استحبوا العمى على الهدى فأعماهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. قال إن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال واضح، هل نرى ربنا إيه يوم القيامة؟ شوف التحديد ليه، لأنهم عارفين أنهم لن يروه في الدنيا، مسألة واضحة. الصحابة كانوا مجمعين على أن رؤية الله مستحيلة لا لأهل الإيمان ولا لغيرهم في الدنيا. طب نسأل بقى عن حاجة تانية، حاجة جديدة، هل نراه يوم القيامة؟ وخلي بالك ان يوم القيامة ده يعني يوم المحشر، يوم ايه؟ المحشر. وقوله تعالى وجوه يومئذ، يومئذ يعني يوم ايه؟ يوم القيامة، ناظرة الى ربها ناظرة. فقوله سبحانه يومئذ اي يوم المحشر ويوم القيامة، فإن أهل الإيمان هم الذين ينظرون إلى مين؟ إلى الله عز وجل، ولكن أن ينظروا إليه في المحشر. الكفار والمنافقون هذه جزئية وفرعية سنتكلم عنها بإذن الله. فقوله إن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، كان بإمكانه أن يقول نعم، ولكنه أراد وضرب المثل ليكون أبلغ في إيصال هذا العلم. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني لما القمر بيكتمل ربع عرس ولا يكون بينكم وبينهم غيم ولا غير ولا ضيم، هل يحجبكم عن رؤيته شيء؟ هل يحجبكم عن رؤيته شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني لما الشمس بتطلع وبتبقى صحو، تعلمون علما يقينيا حين النظر إليها أن هذه الشمس التي خلقها الله أم لا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، فإنكم ترونه كذلك، أي ترون الله عز وجل لا يمنعكم ضيم ولا شك ولا ضيم، كما ترون مين؟ الشمس والقمر، كما ترون الشمس والقمر. وهنا شبهة عظيمة جدا، وهنا شبهة عظيمة جدا وقعت المعتزلة والجهمية. قالوا هذا النص يثير التشبيه، هذا النص يفيد مين؟ التشبيه. تشبيه ايه؟ تشبيه المولى تبارك وتعالى بخلقه الشمس والقمر. ها شفت بقى فيهم الفهم المعوج ده، قالوا أنكم أثبتتم هذا للازمكم أن تقولوا بالتشبيه بين الله تبارك وتعالى وبين مين؟ وبين خلقه وهو الشمس والقمر، يعني ده المذكور في الحديث، ده المذكور في الحديث. عندك أنت جواب على الشبهة دي؟ عندك جواب؟ إيه هو؟ أقول ده كلام جميل، إيه الدليل على كده إيه؟ ها؟ إيه الدليل على كده إيه؟ معنى إيه؟ لا الدليل على كده، ده كلام جميل. الدليل بقى في دليل تاني في نفس الحديث، في نفس الحديث اللي ذكرته. انا بقول الدليل في نفس في نفس الحديث. لا ما انا ما دام قلت في نفس الحديث يبقى انظر في الحديث وقول. يا اخي العزيز انت فهمت سؤالي؟ انا بقول لك الدليل في نفس الحديث، اذا ما جبش كلام من عندك. الكلام ده قاله واحد واثنين وثلاثة، انتوا مش فاهمين كده سؤالي؟ قول اللي قاعد في اخر الخيمه، مش عايز الكلام ده، مش عايزه خلاص، برضه مش عايز الكلام ده كله. الكلام اللي انت بتقوله كل ده معنى واحد، انت بتاخد كلام زميلك وبتعيده لي بصيغه اخرى، انا مش عايز ده. انا بقول لك ده الكلام اللي انت بتقوله ده كله ده صح، الدليل عليه ايه؟ وبقول لك كلمة موجودة في الحديث هي الدليل، تفضل. بس فإنكم ترونه كذلك، مش ده نهاية الحديث؟ لما اقول لك الدليل موجود في الحديث ما تشرحش انت بقى من عندك، صح؟ طيب احنا هنبين الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل يمنعكم شيء من رؤية الشمس والقمر؟ قالوا لا يا رسول الله. هل يمنعكم شيء من رؤية، من ايه؟ من رؤية الشمس والقمر؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه، الضمير يعود على مين؟ على الله عز وجل. فإنكم ترونه كذلك، أي كما ترونه. يبقى فيه ثاني تشبيه اللي هنا، مفيش هناك تشبيه، غير أن المقصود من الحديث تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرئي بالمرئي. أشرح الجملة دي؟ أشرحها؟ هو عايز يقول إيه؟ المقصود من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه رؤيتك في الوضوح لله عز وجل برؤيتك للشمس والقمر في الوضوح، لا يمنعك شيء. لماذا؟ لأن الذي يمنعك عن الله عز وجل هو الحجاب، مش كده برضه؟ فإذا كشف الله تبارك وتعالى الحجاب هل يمنعك من رؤية الله عز وجل شيء؟ ده كلام جميل. فالشمس إذا كان بينك وبينها سحاب تحجب أم لا تحجب؟ طيب إذا رفع هذا الحجاب ولم يكن هناك سحاب ترى الشمس صحو أم لا؟ طب وإذا نظرت إلى القمر ليلة البدر في تمامه ليس هناك ضيم ولا ضير عليك، تراه على صورته الحقيقية أم لا؟ صحيح؟ تراه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنكم ترون ربكم كما ترون مين؟ فشبه الرؤية بالرؤية من جهة الوضوح، من جهة مين؟ الوضوح. لا شبه المرئي وهو الله عز وجل بالمرئي وهو شمس وقمر. يبقى من هنا انتفى ايه؟ التشبيه. يعني ما نقدرش بقى نقول ان الحديث شبه الله تعالى بالشمس ومين؟ والقمر. يبقى هو خالق تشبه بمين؟ بمخلوق. الكلام ده من فاهم؟ طب حد مش فاهم؟ حد مش فاهم؟ طيب حد فاهم؟ يبقى الحديث بينفي ايه؟ الحديث ده بينفي ايه؟ ينفي المرئي، ينفي تشبيه المرئي بايه؟ امال بيثبت ايه؟ رؤية بالرؤية. ماشي الحال؟ كده فهمنا؟ طيب وحديث ابي سعيد الخدري نفس السياق بتاع حديث ابي هريرة. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليلة 14، امر 14 يعني، نظر اليه فقال انكم سترون ربكم عيانا. حط تحت كلمة عيانا دي اللي انت عايزه. يعني ايه عيانا؟ واحنا عيانين يعني؟ واحنا مرضى؟ امال يعني ايه عيانا؟ يعني سترون ربكم باعين رؤوسكم، صح؟ اما موسى ما شافوش ليه؟ لان الله عز وجل يركب فينا يوم القيامة بصرا شديدا حديدا نتمكن من ايه؟ من رؤيته. انما المخلوقين الضعاف اللي في الدنيا دول لا، نظرنا لا يحتمل، ولذلك منعه مين؟ منعه موسى. ماشي؟ قال كما ترون هذا، واشار الى مين؟ الى القمر، لا تضامون في رؤيته. وحديث صهيب اللي احنا ذكرناه، وحديث ابن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء، يعني الحجاب اللي مضروب بينك وبين رؤية الله عز وجل هو مين؟ رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عدن. يعني إذا كشف هذا الرداء رأيته سبحانه وتعالى. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه. طب ما اللقاء ثابت أهو، صح ولا لا؟ فإذا كنت تلقى الله عز وجل لقاء لقاء، فاللقاء يقتضي المعاينة. اللقاء يقتضي مين؟ المعاينة، يعني تراه بعينك. قال وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. يعني منك لربنا على طول، منك لله، ماشي؟ فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، ربنا بيسألك يعني ما قمت عليك الحجة بإرسال الرسل، فيقول بلى يا رب. ما هو مش هينكر، لو أنكر يختم على فيه فتتكلم جوارحه، يقول بلى يا ربي، فيقول ألم أعطيك مالا وأتفضل عليك، فيقول بلى يا ربي. الشاهد من الحديث أن اللقاء وجها لوجه بين الخالق والمخلوق سيتم يوم القيامة، وهذا يقتضي مين؟ النظر إليه سبحانه وتعالى بالعين. وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا، يعني أحاديث الرؤية بلغت حد مين؟ بلغت حد تواتر. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. الجهمية لما بيسمعوا الكلام ده والأحاديث دي فتبقى كأنك أنت يعني سمعتهم الرعد، سمعتهم الرعد. لأن الجهمية والمعتزلة بل والفرق الضالة كلها أكره شيء على قلوبهم وأسماعهم آيات الصفات وأحاديث الصفات، أكره شيء. ليه؟ لأنهم متأولين فيها ومخالفين فيها. فأول ما أنت تسمع، أو لما يكون أنت ما تتعاد تسمع حاجة أو ما يكشي مزاج لحاجة وتسمعها بتبقى متنكد ومتضايق، فما بالك بقى إذا كان بغضك وكراهيتك لآيات من كتاب الله وأحاديث متواترة من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بصفة المولى تبارك وتعالى. قال: وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ كلام جميل قوي. أنت تعلم الأصول دي منين؟ ها؟ من قول فلان وعلان؟ كما يقول ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يعني إذا ثبت الكلام في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس لفقيه قول، وإذا تكلم الناس بخلاف ما في الكتاب والسنة فأقوالهم إيه؟ مردودة مطرحة. ولذلك يقول هنا: وكيف تتعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله، وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله وأصحاب رسوله الذي نزل القرآن بلغتهم، الذي نزل القرآن بلغتهم. والورع، كل الورع، ألا يتكلم امرئ في دين الله عز وجل إلا بعلم. ولذلك سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ سئل ما الأب، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في دين الله تعالى ما ليس لي به علم. يعني سأل واحد تاني غيري، أنا مسألة الأب دي لا أعرفها، لا أعرفها، وسألوا عنه واحد تاني غيري. شوف الكلام، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وظنوا به أنه يعلم ذلك، ولكن لما كان هذا مرعى الإبل والماشية، مرعى الإبل والماشية، ربما يكون أهل البدو أعرف بهذا التأويل من مين؟ من أبي بكر الحضري. فقال: سألوا عنه غيري، أنا ما أقدرش أتكلم في دين الله عز وجل برأيي، لأنه قال: أخشى ألا تظلني السماء ولا تقلني الأرض إن قلت في دين الله ما ليس لي به علم. يقول: وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي. ويقول: وفي هذا الحديث دليل آخر على علو الله على خلقه، على علو الله على خلقه، لأنه قال لهم إيه؟ هل ترون القمر؟ هل ترون الشمس؟ يبقى أنتم سترون إيه؟ خليك بقى في جهة العلو دايما، لأنه ضرب بك مثلين بإيه؟ بشيء في السماء، بشيء عالي، فخليك برضو فين؟ خليك في السماء. فإذا كنت سترى الشمس أو ترى الشمس وترى القمر فلا بد وأنك رافع وجهك إلى السماء وأنك ترى إيه؟ ترى الله عز وجل. قال فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ هل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ لأنه المعتزلة الأشعرية قالوا كده، قالوا الرؤية تتم، الرؤية ستتم لكن بشرطين. الشرط الأول إيه؟ قالوا رؤية بلا مقابلة. إزاي؟ كلام لا يعقل وغير منطقي، ماشي. الأمر الثاني أنهم قالوا رؤية الفؤاد وليست رؤية العين، رؤية الفؤاد وليست رؤية مين؟ العين. وطبعا بلا شك ده إيه؟ مخالف. ومن قال يرى لا في جهة، ومن قال إن الله يرى لكن ليس في جهة، لكن ليس في جهة، خلي بالك إن رفض الجهة ده من الألفاظ المجملة، من الألفاظ من المجملة، زي رفض الجهة ورفض الحد، خدت بالك، وغيرها من الألفاظ المحدثة التي لم تكن معلومة في حياة السلف. قالوا إيه؟ قالوا إن ربنا تبارك وتعالى يرى لكن ليس في جهة. قالوا يرى لكن ليس في جهة، فلا بد، وده منهج السلف، ده منهج السلف، أن أي مصطلح جديد يتوقفون عنده لا يقولون به، ومن قال به ناقشوه، ماذا تريد بهذا اللفظ؟ ليه؟ لأن الكلام في الاعتقاد من أخطر ما يمكن، من أخطر ما يمكن. كلمة توديك وكلمة إيه؟ كلمة تجيبك توديك فين؟ جهنم. وكلمة تجيبك تدخلك الجنة. فمن قال إن الله يرى لا في جهة، هنقول تعالى لفظ الجهة ده، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا، أبو بكر قالوا لا، عمر، عثمان، الصحابة، التابعين لا، أما أنت قلت ليه؟ بتقول ليه؟ هيقول أنا بقوله لأن أنا قصدت به معنى عندي ما قدرتش أعبر عليه إلا بهذا المصطلح. هل تبتع على المعنى ده إيه؟ المعنى ده إيه؟ قال أنا أردت أن الله تعالى محدود بحد، لأن وجوده في ناحية أو في جهة يدل على أنه محدود أو على أنه جسم من الأجسام. نقول له تعالى يخرب بيت أبوك، ده أنت ضيعت الدنيا، صح؟ نقول له أنت ليس عندك من اعتقاد السلف شيء قط. لو قال والله أنا أردت بكلمة الجهة العلو والفوقية لله عز وجل، نقول له ماشي، بس الأولى أن تلتزم في هذا الباب وفي هذه المسألة ما ورد من مصطلحات في الشرع، ده أولى. يعني لما تقول الله تعالى في السماء هنقول لك ما فيش أي مشاكل عليك، وكونه في السماء لا يدل على أنه محدود بجهة، محدود بجهة، فقولك الله في السماء خير من قولك إيه؟ أه؟ في جهة، ماشي. فقولهم إن الله يرى لا في جهة، عايزين نعرف هم قصدوا بهذا القول إيه؟ لا في جهة. تعرفين الأشعريين بيقولوا إيه؟ الله فين؟ بيقول الله في كل مكان، صح ولا لا؟ يبقى هم لما يقولوا يرى الله تعالى لا في جهة يقصدون نفي العلو وإيه؟ والفوقية. ليه؟ لأنه معانا في الأرض بزعمهم وقولهم. ففي الحالة دي أنا أقول لهم أنتوا كذابين، إن الله تبارك وتعالى يرى في السماء، يرى في السماء، واللقاء يتم بينه وبين خلقه، هو من علي ونحن فين؟ في سفل، هو من علي ونحن في سفل، ولله المثل الأعلى، أنت ترى الطيرة تسبح في الهواء وتطير فيه وهي في العلي وأنت فين؟ في السفل، فكيف تستبعد أن اللقاء يتم بينك وبين الله عز وجل هو في السماء وأنت فين؟ وأنت في الأرض. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة، يقول إزاي يعني، صح؟ ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة. إذن هذه الجهة التي يقول بها المتكلمون هي عند أهل السنة والجماعة العلو والتوقية، إثبات العلو والتوقية لمين؟ لله عز وجل. والرؤية حق لأهل الجنة، وهو تخصيص لمين؟ لأهل الجنة. قال تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك رونه في المحشر قبل دخولهم الجنة. يعني رؤية الله تعالى تم ايه؟ تم مرتين، مرة في المحشر. طب المحشر ده فيه جميع الخلائق ولا فيه المؤمنين بس؟ اشتبهتوا؟ طيب الله تبارك وتعالى يكشف الحجاب ويراه الناس في المحشر، بل ويكلمهم ويحاسبهم ويزن أعمالهم إما إلى الجنة وإما إلى إيه؟ إلى النار. فهل يثبت من هذا رؤية أهل الكفر والنفاق لله عز وجل في المحشر؟ هو ده بقى السؤال. ما هو الجنة؟ لا، الجنة لا يدخلها إلا نفس إيه؟ مؤمنة مسلمة. فرؤية المولى عز وجل، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة ثابتة، لا يزاحمهم فيها غيرهم، لأن ما فيش غيرهم يدخل الجنة، صح ولا لا؟ لكن هي قضية الآن محصورة فين؟ في المحشر. هل يرى الكافرون ربهم؟ وهل يخاطب الله تبارك وتعالى الكافرين والعصاة والمنافقين ولا لا؟ قال ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه إيه؟ يوم يلقونه فين؟ في المحشر. ماشي. واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. القول الأول لا يراه في المحشر إلا مين؟ المؤمنون. لا يراه في المحشر إلا المؤمنون. القول الثاني يراه أهل الموقف، يعني جميع من يقف في الحساب والعرض يراه، المؤمن والكافر والمنافق. ماشي؟ ده الرأي الثاني. ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، يعني يرون الله عز وجل في وقت الحساب والعرض ثم يحتجب عنهم بعد ذلك كما احتجب عنهم قبل ايه؟ قبل ذلك. ماشي. الرأي الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله رجح الرأي الأول، وأن المؤمنين فقط هم الذين يرون ربهم يوم إيه؟ يوم القيامة، أي في المحشر، كما يخصون برؤية المولى عز وجل في الجنة. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعيني رأسه. أما قوله بغير إحاطة ولا كيفية، بغير إحاطة يعني لا تدركه إيه؟ الأبصار، يعني لا تحيط به علما، ولا كيفية لأن الله تعالى لا يكيف من قبل خلقه ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. فكما خفيت عليك الكيفية، كيفية الذات، لابد أن تخفى عليك كيفية من الصفات، ومن صفاته الفعلية الكلام والرؤية. ومن صفات الفعلية الكلام مع خلقه بغير ترجمان، والإذن لخلقه بالنظر إليه ورؤيته، وهذه من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. وإن كانت الرؤية من فعل العبد، إلا أن الله تبارك وتعالى مكن منها عباده المؤمنين. قوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، كما أنه سبحانه يعلم ولا يحاط به علما. قال لا تدركه الأبصار، وقال ولا يحيطون به علما. نعم. ترجح ايه؟ لأن المؤمنين فقط هم الذين يرون ربهم. ها؟ هي أنا عايز أقول لك حاجة، أنا فهمت أصل من الأصول. إذا كانت المسألة محل خلاف، فالخلاف فيها واسع. بمعنى ايه؟ بمعنى لا يمكن دفعه. لا يمكن ايه؟ دفعه. لأن الأدلة ممكن يستفاد منها هذا ويستفاد منها ايه؟ ذلك. ماشي. فلا اقل من انه شيء ينقدح في نفس العالم فيرجحه. ده كلام جميل. هات لي بقى انت تفسير معنى قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم. فصار أنت بقى كده أهل الإيمان، أهل الإيمان. ما منكم أي ما منكم يا معشر الأمة من أحد إلا سيكلمه ربه. ماشي، أنا أقول لك الأدلة. يعني لما يكون في مسألة حتى في الفقه، حتى في الفقه يعني في الأصول والفروع، لما يكون في مسألة محكومة بأدلة، هذا الدليل، هذا الدليل يفهم منه عدة أوجه، فيبقى الترجيح فيها ما هو إلا بناء عن شيء ينقدح في نفس من العالم، فيرجحه بناء على ما انقدح في ذهنه، فيأتي عالم آخر فينقدح في ذهنه وعقله ترجيح مذهب آخر، وبناء عليه يصعب جدا أن تقطع فيه بقول فصل وتقول وما عدا هذا القول باطل. لا، هنا عيب أنك تقول فيه بطلان، لكن تقول هذا أرجح من ذاك. ليه؟ أنت لما تقرأ الأقوال تطلع عليها وأنت طالب علم، حتى ما أنتش عالم ولا حاجة، إزاي حفظ أن حاجة رجح القول ده؟ ده أنا والله بتهيألي الرجح القول الثاني. ولو سألناك عن الدليل هتقول ما أعرفش دليل، بس هو شيء كده وخلاص، يعني انقدح في نفس الجاهل. خدت بالك؟ فهو بقى بنفس العالم شيء ينقدح في ذهنه وعلمه. طيب أنتوا شايفين إن كده كفاية؟ لا، لا، ازاي يكون انت فاهم حاجه؟ اذا جيب من الاول. لا طيب اكمل بقى، اكملك بقى بحاجه ظريفه. اقول ابن القيم في الميميه يقول في اثبات الرؤيه: فبينما هم في عيشهم وسرورهم وارزاقهم تجري عليهم وتقسم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يسلم: سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول: سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولي الجميل وترحم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلموا، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسل المحب المسيم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش واليوم موسم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. دفتر التوفير اللي في البنك ليحدد كل آخر سنة الأرباح، وتكون كل سنة مختلفة عن الأخرى، فهل يكون ربا وكم يكون نصب من المال. يا أخي أنت لا تروح ناحية البنك، والكلام ده بنقوله كل محاضرة وكأن المسألة فيها لك، لا تذهب إلى البنك ولا تدفع التوفير ولا شيء من هذا. يعني اللي أنت يعني اللي أنا فهمته وأنا بعيد عن البنك، ما يقدروش يفهموه المتخصصين في البنك. ما هو لو ادالك كل يوم كل سنة 10% هتبقى مهروشة أو صح، هتقول ده هما بقى محددينها مين سلفا. لكن لو ادالك السنة دي نسبة، السنة الجاية نسبة تانية تختلف عنها، والسنة اللي بعدها نسبة تختلف عن الاثنين، تقول بس ده الناس دي ضابطين حساباتهم تمام وحاسبين الربح بالمظبوط، صح ولا لا؟ هما بيفكروا بالطريقه دي. لكن على اتحاد المشاريع الكلام اللي بقول دايما: اذا اردت ان تضع اموالك فضعها في بنك فيصل او في المصرف الاسلامي الدولي. يقول البعض انه لا يجوز تفضيل نبي على نبي، كان نقول ان سيدنا محمد افضل من سيدنا ابراهيم قولا باللسان، وان كان ذلك من المعلوم في النفوس، فهل هذا صحيح؟ والمساله السؤال وديه صراحه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، مع أنه هو القائل عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أنا سيد ولد آدم ولا فقر. طب هو أنت أثبت السيادة والسؤدة والعلو والرفعة، خدت بالك، على ولد آدم ومنهم الأنبياء، ومنهم إيه الأنبياء، ومعلوم قطعا عند كل مسلم أن أفضل الخلق على الإطلاق منذ أن خلق الله الخلق إلى يوم القيامة هو مين؟ طب إزاي هنتعارض ده مع مسألة التفضيل بين نبي ونبي؟ ها؟ عارفين الحكاية دي؟ معناها ألا تفضل بين نبي ولا نبي في في الإيمان بنبوته، في الإيمان يبقى تفضيل فين؟ في إلزامك بأن تؤمن بجميع الأنبياء كما آمنت بمين؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما اعتقادك أنه خير الخلق وأفضل الأنبياء فهذا اعتقاد واجب ولازم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بقوله أنا سيد ولا الآخر، ماشي الحال؟ فيبقى هنا قوله لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى، أي لا تفضلون عليه من جهة اعتقادكم أنه إيه؟ أنه نبي وأنا نبي، أنه نبي وأنا نبي. كتب رجل لأولاده الذكور وهم اثنين قطعة أرض اشتراها بحجة أنهم بذلوا مجهودا شاق في شراء الأرض مع العلم بأنه له 5 بنات. لا يجوز، لا يجوز. وقد أتى بشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينحل أحد أولاده نحلة، وقال أتيت لتشهد على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنحلت كل ولدك مثل ما نحلت هذا؟ يعني أعطيت كل واحد من أولادك زي اللي أعطيت ده؟ قال لا. قال اذهب إلى غيري أو استشهد غيري. قال اذهب إلى غيري فأشهدهم على ذلك، فإني لا أشهد على مين؟ على زور. وده من باب إيه؟ من باب يعني التبكير والتغبيخ على سوء فعله، مش من باب ان هو اجاز له بالفعل ان هو ايه يروح يستشهد واحد ثاني. لا ودايما البنات كده مهضومة الحق، دايما البنات مهضومة الحق دي، يعني كأنها سنة الكساخ صراحة. يعني البنات، يعني كنت في قضية في دار السلام من كم يوم، في مدينة السلام من كم يوم، الرجل عنده أرض شاسعة جدا وهو مليونير وأولاده ما شاء الله كلهم ملتزمين صبيان وبنات، وبعدين هو نفسه عايز يقسم الميراث قبل موته، وبالفعل قسمه على أولاده الذكور، ويعطر كل بنت كده يعني ما تقوم به الحياة من أموال. ولد من الأولاد بيسألني بيقول لي ده جائز ولا غير جائز؟ طبعا غير جائز. قال يعني أرد عليه الكلام ده؟ أرد عليه الكلام ده. المهم رحت أتكلم مع رجل يقول لي شوف يا شيخ كلمة واحدة، ما فيش حاجة اسمها بنت تاخد أرض، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ بنت تاخد أرض. قلت له طب دي ممكن تسمع مني كلمة واحدة؟ أنت شخص من أنا بعرف أتكلم برضه. قال لي اتفضل. قلت له ما فيش حاجة اسمها تقسيم الميراث في حياتك، اسمه ميراث لأنه بتوزع بعد ما انت تموت، التوزيع ده باطل. وأولاده كلهم قاعدين، قلت لهم كل واحد تستهويه نفسه انه ياخد عقد البيع والشراء اللي ابوك كاتبه له ده، والله العظيم أصاب جهنم وبئس المصير، وعايزين تاخدوا أوراق بيخدوها كلهم أعلنوا انك على الأقل مش عايزين. قال لهم أحرمكم واتجوز واحدة تانية واكتب لها كل الأرض على لوكسه، انجب نفسك شعب فقد هلك سعيد، صح ولا لا؟ انت شايف الهلكة قدامك، اروح اهلك ليه انا كمان ليه؟ دايما في كل اسرة وبعد كل وفاة تطرح القضية دي، قضية الظلم في توزيع الميراث. وفي الفلاحين بقى حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. البنت ملهاش اي حاجة مطلقا، يقول لك خسارة وانا ما اديش لبنتي، ده انا بدي لجوز بنتي. طب ماله أنت تقول بنتك؟ ما شرع ربنا، وربنا لما فرضه كان ينسى أن هذا سيقوله إلى زوجها؟ كان ناسي الحكاية دي ولا كان فاكرها؟ ها؟ لا يضل ربي ولا ينسى. فالله تبارك وتعالى كما قال وما كان ربك ناسيا، فلما شرع الشرع ده ختمه بقوله تلك حدود مين؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني أي إنسان يتعدى ما حدده الله من الميراث يبقى إنسان معتدي. انسان مين؟ معتدي. وبعدين انت هتعمل، انت هتعتدي ليه؟ بتعتدي ليه؟ يعني هذا العدوان لا ينفعك في قبرك. ولو اردت ان تقسم الميراث ولا بد قبل الموت، لانه احيانا المصلحه تستدعي ذلك، احيانا المصلحه تستدعي ذلك. ليه؟ رجل يعرف ان له ولدا طيبا موحدا متسامح مش عايز مشاكل، ويعرف ان هو برضه خلف شيطان ابليس الابالسه ياكل مال النبي ويحلب مال الصحابه، خدت بالك؟ عارف ان هو لو ساب الارض والبيت والغيط والسيارات للاولاد يقسموها براحتهم بشرع ربنا هذا الولد لا يمكنهم من شرع ربنا ولا حتى من شريعة نابليون، هياخد المال كله واللي مش عارف يخرج بنوه في الرصيف. ففي الحالة دي توزيع المراث ربما يكون جائز، ربما يكون مشروع في هذه الحالة رفعا للضرر، لكن لابد أن يتم بإيه؟ أن يتم بشرع الله تبارك وتعالى، ويبقى الرجل صاحب حق في البيع والشراء لأن ده ماله، لأن هذا ماله، ولا بأس أن يكتب أوراقا تضمن له الحق. لأن احنا بنسمع بالليل وبالنهار إن الرجل حب يشتري دماغه عشان العيال ما يختلفوش من بعده، فكتب لهم كل شيء لا، أول ما كتب كل واحد استلم الورقة في إيده فتبقى تقي أباه المر في الكؤوس وطردوه من البيت وصار شريدا يتكسف الناس حتى يطعم يأكل ويشرب، راح بيحصل ولا بيحصل فيه؟ ده شعب مجرم، الظلم انتشر فيه من كل وجه حتى مع الآباء والأمهات. حتى مع الآباء والأمهات. نعم. قال حكم المذي عند المرأة إذا كانت كثيرة المذي تفرض رطوبة بالفرج من حيث نقض الوضوء، إذا خرج هذا من الفرج وأصاب الثياب بالبلل وجب عليها أن تغسل الموضع وأن تتوضأ. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءتي الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة وأهل النار إلى آخر الحديث، قال ففي الحديث أن أهل الجنة يقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة، إذن الرؤية زيادة لم تحدث من قبل، وأن الزيادة هي النظر إلى وجهه، ولذلك جاءت بعد دخوله من الجنة وكانت أفضل النعيم. فكيف الرؤية يوم المحشر في قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ إلى ربها ناظرة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان، وما منكم من أحد إلا يلقى ربه فيحاسبه. وهذا في المحشر، وفي الجنة حساب؟ في الجنة حساب ولا عذاب؟ لا، فاللقاء لا يكون إلا برؤية. هل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في شق أو في لحم؟ دفن في لحم، وهو القائل اللحد لنا والشق إيه؟ لغيرنا، فكيف تخالف الأمة في قبر عليه الصلاة والسلام؟ وأين يقف إمام الجنازة؟ يقف من المرأة عند وسطها ويقف من الرجل عند رأسه. يقول أرجو إفادتي برأي الدين أي بحكم الدين في معاملة الوالد الذي يسب دين الله بل يسب الله عز وجل، كما أنه كثير الكذب وأنا لا آكل معه ولا أركي عليه السلام، كما أن نفسي لا تستريح إلى معاملته ومكالمته. لأن الذي يسب الله عز وجل كافر كفرا مخرجا من الملة لا خلاف بين أهل العلم فيه. أصلا أقول لك يعني واحد يجهل أن سب الله كفر في حد في الدنيا، يجهل أن سب الله كفر، لا يمكن. هذه المسألة مما فطر عليها الخلق، لا تحتاج إلى علم، لا تحتاج إلى علم، لأن العلم قائم بالقلوب منذ أن خلق الله تعالى الخلق. فكل من سب دين الله عز وجل قصد بذلك دين الله، وكل من سب الله تبارك وتعالى كافر كفرا مخرجا عن الملة، لا يمكن أبدا أن يخالف في ذلك أحد من أهل العلم بل من عامة الناس. وإذا ثبت كفره على هذا النحو فإنه يأخذ حكم الكافر في كل شيء،